بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. كيف تكتبه في الحائط؟ يعني إذا كان فيه شيء من الغبار ما عندك قلم تكتبه ولو كان عرض الحائط. ليس معناه أن الطلاب يذهبون يكتبون عرض المسجد، انتبهوا، ليس مراد هذا. مراد أنك تكون حريصا على الفائدة، تقيدها حتى لو كنت لا تجد دفترا فإنك تكتب بأي وسيلة. هذا من باب المبالغة والحث على الشيء، وهو حث على كتابة العلم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله، ما شاء الله أن يجتمع، فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. هذا كله يدل على أهمية الكتابة. أحيانا قد تكتب موضوع خطبة في ورقة صغيرة وتضيع الورقة ولا تستطيع بعد ذلك تأتي بهذا الموضوع، فلذلك الأولى أنك تكتب في دفتر احفظ، دفتر احفظ ترجع إليه متى شئ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي لك إذا اجتمع إليك ما شاء الله فاجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فسمه، المهم أن تجمعها. والمؤلف يقول: رتبها على الموضوعات، والأولى أن ترتبها على الحروف الهجائية لأنه أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء، تجد ترتيب الحنابلة غير الشافعية ولا سيما في المعاملات، بل إن أهل المذهب الواحد يختلف ترتيب المتقدمين منهم والمتأخرين عن الموضوعات. فإذا رتبناها على ألف باء سهلة، لكن المشكلة كيف سيذكرها أول كلمة، كيف سيذكر أول كلمة؟ لكن إذا كان على الموضوع، هذه فائدة في الطلاق، هذه فائدة في العدد، هذه فائدة في البيوع، هذه فائدة في الحج، هذه فائدة في المصطلح، هذه فائدة في الأصول، تكون كل فائدة في موضعها. قال: فإذا رتبناها على ألف باء سهلة، واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. والمصنف يحث على حفظ العلم كتابة، ومن العلماء من عكس فقال: ينبغي حفظ العلم في الصدور لا في السطور. وقال: إن اعتماد الإنسان على الكتابة معناه أنه محى حافظته وأهملها، ولو عود نفسه على الحفظ حفظ. وهذا لو وجهة نظر، يعني لو وجهة نظر وليس من كل وجه صواب، لو وجهة نظر من حيث ماذا؟ أن الإنسان إذا عود نفسه مثلا عندك يعني متن تريد أن تشرحه، الشرح هذا يحتاج أن تذكر الأدلة والآثار، دعك من الأشياء التي تحتاج أن تكتبها من باب أقوال أهل العلم. هذه الأدلة إذا عودت نفسك أنك تحفظها قبل أن تشرح ستحفظها، وإذا عودت نفسك أنك تلقيها في الأوراق ستبقى على هذا الحال، معناه أنك ما تعد نفسك ولا تهيئ أهل حفظها. فهذا من هذا الباب، ينبغي الإنسان يهيئ. مثلا أنت تريد أن تشرح متن فقهي من المتون الفقهية وعندك مجموعة من الطلاب، عود نفسك أنك في هذا الشرح تقرأ من المراجع التي هي شرح لهذا الكتاب الأدلة المذكورة فيه والأقوال، إلا الشيء الذي لابد أن تذكره بنص من كلام أهل العلم، وإلا الأدلة حفظها مفيد لك في هذا الكتاب وفي غيره، سواء من قرآن أو من السنة، فإذا ذكرتها فهذا يعتبر منك حفظ لك للعلم، بخلاف ما إذا كتبتها. هذا الحديث الذي كتبتها أو الآية التي كتبتها وأنت ما تحفظها بسبب أنها مكتوبة يضعفك في الحفظ. قال: ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة والحواسب التي وضعت فيها العلوم والفنون قد أثرت على الناس، هذا واقع، أثرت على الناس. الآن عندك مكتبة شاملة ما ترجع إلى الكتب، وهذا يؤثر ضعف في المعلومات وضعف في بقائها، بخلاف ما إذا فتحت الكتاب وقرأتها منه فإنها تبقى أكثر. بل من أهل العلم من كان يكتب الكتب كاملة يعيد كتابتها حتى تثبت الفائدة، يحفظ ويعيد كتابتها. من منا الآن مثلا حفظ رياض الصالحين وكتبه، أو حفظ عمدة الأحكام وكتبه، كتاب التوحيد وكتبه، نواقض الإسلام وكتبه، حفظ خلاص مشى، حفظ مشى. لكن هذه الكتابة تقوية، ولذلك كان المتقدمون يعتمدون على مسألة حفظ القرآن مع الكتابة، حفظ وتكتبه، ليس مجرد فقط حفظ. هذا معناه أنه يدخل إلى القلب ويرتسم في الذهن من جوانب متعددة، من نظر، من سمع، من كتابة. قال: ولنضرب مثلا بجدول الفرائض في الحاسوب. يأتي إنسان يعرف كيف يشغل الحاسوب، يطلعك على أحكام المواريث وليس عنده علم، وهذا ضرر عظيم على الذاكرة وعلى الحفظ. يعني مسألة في المواريث، الآن جداول، هناك برامج في المواريث، حتى الذي ما درس المواريث، توفي عن من؟ قال توفي عن بنت وزوجة وأم وأخ، كتب أشر عليه إشارات، طيب ثم يضغط عليه، خرج تقسيم كل شيء، الزوجة لها كذا وهذا كذا وهذا كذا، كم مبلغ التركة كذا، ضغط عليه طلع تقسيم كل واحد. لكن تعال الآن هذا الجوال انطفى البطارية وسألك عن المسألة، أخرج لنا المسألة. قد يخرج لك المسألة إذا كان يعرف هذه المسائل النظرية، لكن قسمة التركة، التركة نفسها قسمها على هؤلاء، يبقى في حيص بيص. هذا معنى أنه تضعف الذاكرة، لكن الذي يتعود حل هذه المسائل تلقائيا دون الاعتماد على هذه الآلات فهو أولى وأحسن. قالوا: هذا ضرر عظيم على الذاكرة وعلى الحفظ. كلما تقدم هذه الأشياء الحديثة كلما سببت آثارا أخرى، يعني مثل علاج، علاج تتعالج ولكن له آثار جانبية، يعني توفر لنا وقتا لكنها تضرنا من جوانب أخرى. قال: ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند الحاجة، كمسألة، مسألة فريضة وردت على إنسان تتطلب العجلة وحسابه طويل عريض، هنا لا بأس أن يستعمل. أما إذا كنت تستطيع أن تحسب الشيء من حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابة، فالكتابة يحتاج إليها ضعيف الحفظ، وإلا فالاعتماد على الحفظ أولى. ولهذا نجد أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث حفظا لا كتابة، وإن منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان أبو هريرة لا يكتب ومع ذلك عنده من علم الحديث، وروى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه. فلا نفضل الكتابة مطلقا ولا الحفظ في الصدر مطلقا، بل نقول إذا تساويا فالحفظ أفضل وأحسن، وإن دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل. في وقتنا المعاصر لو اعتمدت على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان بالمسجل يسهو، وإذا انتهى الدرس فتح المسجل وسمع. ومن الفروق بين الكتابة والحفظ أنك تسافر والكتاب في البيت، والحافظ كتابه في صدره معه في حله وترحاله. يعني إذا نسي الكتاب نسي الفائدة في البيت، لكن الحافظ، لذلك يقولون أن ابن حزم لما أحرقوا عليه كتبه يعني قال: إن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. يعني كل ما أحرقتموه عليه من الكتب موجود في القلب، ويعيد كتابة كتبه من محفوظاته. الذي يقرأ في هذا الباب وينظر كيف كان هؤلاء الأئمة يعرف قدر نفسه. كيف نحن الآن؟ أحيانا ربما بعضنا نقرأ هذا الحديث في ابن لهيعة سيء الحفظ، الله أعلم إيش سنكون عندهم. يعني يمكن ابن لهيعة هذا يعتبر في زماننا هذا من كبار الثقات، ونحن الله أعلم إيش سيكون. ربما يسألك الشخص في الوقت نفسه بسؤال وانتهى منه تقول: أعد إيش قلت؟ كأنك ما سمعت. لذلك حينما تسمع ذلك المفتي رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن حميد، هو أعمى، يسأله السائل وهو يعيد: السائل فلان ابن فلان ابن فلان من منطقة كذا، وسؤالك كذا، تقول في سؤالك كذا ويعيده حتى لو كان عدة أسطر ويعيد الجواب على كل مسألة حفظ. بذلك تجد الذي يكون أعمى من أقوى الناس حفظا. لماذا؟ يقول الآن من أين من يأتي لي بالمعلومة، فيبقى في تركيز قوي. لكن هذا الطالب الذي يحضر الدرس والمدرس يدرس ويسجل يقول إذا فاتني شيء سأسمع من المسجل، وإذا انتهى الدرس ما سيسمع المسجل وتروح الفائدة وذهبت ولا استفاد ولا ركز. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظ الرعاية، حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم، حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض يعني الأغراض الدنيوية، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. هذه من المصائب أن يكون الإنسان همه من طلب العلم شهادات أو دنيا أو وصول إلى رتب أو ثناء الناس، هذا خلل عظيم في نيته. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أمته، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، الرياء. فهو يعمل عمل يريد مدح الناس، يريد ثناءهم، أو يريد من وراء ذلك دنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. تعلمون قصة الثلاثة الذين أول من يقضى بينهم يوم القيامة، ثلاثة أول من يقضى بينهم يوم القيامة، ومنهم حافظ للقرآن عالم معلم، لكن لما لم تصلح نيته ماذا قال الله عز وجل؟ يعرفه النعمة. هذا يدلك على أن طلب العلم نعمة عظيمة. الحديث حديث أبي هريرة في مسلم قال ويؤتى بالعالم أو القارئ فيعرفه الله نعمته، نعمة طلب العلم، فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ هذه النعمة التي أكرمك الله بها ووفقك لها واختارك من بين ملايين البشر. كم عدد الذين ما يطلبون العلم؟ ملايين بلا حساب، مئات الملايين ما يطلبون العلم. لو نسبت طلاب العلم إلى من لا يطلب العلم كم سيكونون؟ كم سيكون عددهم في أمة محمد؟ كم نسبتهم في أمة محمد؟ ليس معنا في غير المسلمين. فهذه النعمة يوم القيامة يسأل عنها الإنسان، طالب العلم يسأل عنه الإنسان ماذا عملت في هذه النعمة، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. لكن لما لم يكن صادقا في ذلك وإنما أراد عرضا من الدنيا ثناء أو غير ذلك من الأمور التي قصدها بهذا العلم، يقول الله عز وجل له كذبت، كذبت. هذا خزي عظيم أن يقول الله للعبد هو كان حافظا للقرآن تعلما يعلم، قال له يوم القيامة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. الناس قد قالوا ما شاء الله العالم الفلاني، الحافظ الفلاني، المقرئ الفلاني، الخطيب الفلاني، قالوا، لكن هل استفاد الإنسان من هذا الثناء الذي قصده منهم؟ فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم عياذا بالله. وهذا يدلك على خطر فساد النية، وأن الإنسان يتعاهد نيته. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون، قال سفيان ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص، جاهد مجاهدة. الشيطان يسعى لإفساد عملك، حتى قال بعض السلف إن العمل لا يكون في ديوان الإخلاص، فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى يحدث به ليرائي، حتى يخرجه إلى الرياء وإلى غير ذلك مما يفسد عليه العمل. ولا تبطلوا أعمالكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نعم جاء الوعيد بذلك، أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الحياة الدنيا وزينتها لم يجد عرف الجنة يريحها. وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، وهو أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص. إذن سل نفسك وحاسبها: لماذا أطلب العلم؟ أطلب العلم هل أطلبه امتثالا لأمر الله؟ لأن الله أمر بتعلم العلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم العلم. هل أطلبه لأرفع الجهل عن نفسي وعن غيري؟ هل أطلبه لأذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما هو المقصود؟ قال: كل هذا يدل على الإخلاص، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من أعراض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة. ولذلك تجد أهل السنة يعني اختاروا القول الراجح في هذه المسألة، أن مسألة تعليق الطلاب بالجوائز أن هذا قد يؤدي إلى خلل في النية، فلا يعلقون الطلاب بالجوائز، مع أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذا من باب السبق الذي يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث. ما معنى لا سبق؟ لا عوض. لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر، حديث أبي هريرة عند أبي داود. قالوا: هذه كلها تعين على الجهاد في سبيل الله، فجاز فيها العوض، هو نوع من القمار لكنه يجوز فيها للمصلحة الراجحة في ذلك. وقاس بعض أهل العلم هذا على حفظ القرآن وتعلم العلم، إعطاء الجوائز من أجل ذلك. ولذلك تجد في بعض البلدان يقولون: من حفظ المتن كذا فله كذا. هذا موجود حتى كان في المسجد النبوي، الذي يحفظ المستوى الأول 500 ريال سعودي، المستوى الثاني 500 ريال، ولذلك تجد التنافس بالرجال والنساء. طيب إذا توقفت الخمس، الله أعلم سيبقى بعدها مراجعة أو لا، لكن هذا عندهم يرونه أنه من هذا الباب. والذي ذهب إليه شيخنا مقبل رحمه الله وسارت عليه الدعوة في هذه البلاد أن هذا الباب يغلق، لأنه لا يؤمن أن يحصل الخلل للنية. ولذلك تجد الحزبيين ما يماسكون كثيرا من أبناء المسلمين إلا بهذه المصالح، وإذا رأوا السلفي في بلدة يعلم قالوا: كيف نستطيع أن نسحب على الطلاب؟ افتحوا في مسجد حلقات وأتوا بالجوائز حتى تسلبوه الطلاب. يعني قال بعض الأخوة كان عنده حلقة، مجموعة طلاب يدرسون ويحفظون وما شاء الله قد حفظوا كذا وكذا، فجاء إليهم بعض المبتدعة مدعومون من بعض الجهات التي تدعم الرافضة، فقالوا: الذي يأتي عندنا منكم وقد حفظ جزء له 100,000، إذا كان يحفظ جزئين 200، يحفظ 5 أجزاء 500,000. طيب هذا صغير مباشرة، يقول: إيش أنا جالس عندك وتعطيني شيئا شهر بعد شهر وإذا بهم ينسحبون، كملت الجوائز رجعوا يطلبوا خلاص. فبعضهم هكذا يصطاد بها، فالشاهد أنها تؤثر في النية، تؤثر في النية، فالإنسان لا يعلق قلبه بشيء من المصالح. ولذلك تجد الذي يحفظ رغبة في العلم وانتفاعا تجده يحافظ على هذا المحفوظ، يكثر من مراجعته، تعاهده، ينتفع به، تعبد الله به، يعلم غيره. قال: وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من أعراض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا يريد إلا هذا. فإذا قال قائل: كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يريدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك. فيقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، هم عندهم ما هناك مجال لتعلم العلم إلا عن طريق الدراسة، وأما نحن الحمد لله هيأ الله لنا هذه الدور، دور الحديث تعلم العلم، لا يطلبون منك شهادة ولا يطلبون منك مالا ولا أدفع رسوم كذا وكذا، تعلم واحفظ وجزاك الله خيرا ويفرحون بك، فهذا من الخير الذي هيأ الله. فلو كان في بلد مثل هذا، لو كان في بلد مثل هذا لا يستطيع أن يطلب العلم إلا عن طريق هذه الدراسات التي ليس فيها من حيث الاختلاط مختلاط، في بلاد الحرمين لا يوجد اختلاط. قال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية ليصل بها إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة. أراد بعض الحزبيين أن يجر هذه الفكرة إلى اليمن، واليمن خالية من هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم يرغبون في الدخل وأن يكون لهم مدارس وجامعات يأتي من وراءها الدخل العريض، تارة من هنا جمعية صيادين، تارة ما نفع من هنا نبحثنا عن مدرسة، تارة نبحث عن جامعة. المهم قال فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة ليتمكن من التدريس في الكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة ما درسنا. ومثله لو قال قائل أريد الشهادة لأن أكون داعية، لأنه لا يمكن أن أكون داعية إلى الله إلا بشهادة بطاقة، وإلا عرض نفسه للمساءلة. يعني هذا في نفس هذه البلدان، لكن عندنا الآن هل أحد يطلب منك شهادة؟ يقول لك لا، لا يمكن أن تتكلم في مسجد إلا إذا كان عندك شهادة كذا وكذا، لا ما يوجد. هذا من نعمة الله، هذه البلاد فيها خير عظيم تقبض عليه، وهذا الخير يستغل. ما تأمن أعداء الإسلام إذا أرادوا تحجيم العلم في بلد أتوا له بمثل هذه القيود حتى يحصل تجهيل المجتمع في أمر الدين، فيضعف شيئا فشيئا فيكون هم الناس الدنيا. ولذلك تجد كثيرا ممن يسافر من هذه البلاد التي يعايش ويجالس فيها أهل السنة، إذا ذهب إلى بلدان أخرى في الغالب أنه يضعف في استقامته، يحصل له يعني ضعف في مسألة العلم، في مسألة المحافظة على، ما تدري إلا هو بدأ يقص من لحيته، يلبس الثوب الطويل الذي يصل الكعبين، والتصوير عنده أمر مفروغ منه لا بأس، وإلى غير ذلك، تساهل تساهل تساهل، وربما ضاع بالكلية. لكن مثل هذه الأماكن تعينك على الخير ومتميزة، لا اختلاط بأهل البدع ولا تحزب ولا يقر فيها منكر، هكذا هذا خير. قال هذا في العلم الشرعي أو ما يخدمه. وأما العلم الدنيوي فنوي فيه ما شئت مما أحل الله، يعني علوم الدنيا لو كان يدرس علوم دنيوية وأراد بها ما أراد من رتب أو مال أو هذه ليست داخلة في هذا، إنما الممنوع في العلم الشرعي الذي يتعبد لله بتعلمه. وكذلك لو تعلم الإنسان علم الميكانيكا وعلم الماكينات وإصلاحها وقصد بذلك أن يحصل على مال، هذا ليس حراما، لأنه ليس مما يبتغى به وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، وهذا معنى قول الخطيب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلم الشرعي أو ما يسانده كعلم العربية. والعلم يهذب هذه النفس، قد يكون النفس لها أحيانا مداخل للشيطان يدخل عليها، ولكنه حينما يقرأ الأدلة، حينما يسمع الآيات والأحاديث والمواعظ، يدرس العلم، هذا كله يهذبه. حتى قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. لماذا؟ لأن العلم هو مما يهذب هذه النفس ويربيها على الإخلاص، ومع الأيام إذا بها تبتعد عنها هذه المقاصد. والإنسان يدعو ربه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشرك ومن النفاق ومن الكفر، وإبراهيم الذي كسر الأصنام كان يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. يعني أنت الآن لو قلت لإنسان ادعو الله ألا تقع في الشرك، يعني يقول كيف أنا، يعني أنا يمكن أن أشرك؟ أخي ما يدريك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما يدريك. هؤلاء أنبياء معصومون يخافون على أنفسهم من هذا، فكيف لا تدعو به؟ إلى هنا سبحانك وتعالى.